إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أمتلئ بسعادة لا يعلم حدودها إلا الله سبحانه وتعالى بمجرد دخول هذا المكان. أنا كنت مسافر إحدى الدول العربية منذ 7 سنوات، كنت أذهب لألقي بعض الكلمات، ما وجدت هذا البشر ولا هذا النور ولا هذا العدد. كنا أحياناً نستجدي الطلاب عشان يجي يسمعوا شوية، فبمجرد أن أنا أدخل إلى هذا العدد وعدد بره وعدد يمين ويسار، أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. في ملحوظتين اثنين قبل ما طبعاً إن شاء الله عز وجل ربما أنا هخرج بيكم مع احترامي الشديد، ولادي الاثنين أطباء ربنا يحفظهم بعيد عن البصمات والأحماض والخلايا والحاجات، هنروح دايرة شوية بس هقول ملحوظتين اثنين أسأل الله أن يتقبل منا جميعاً. الملحوظة الأولى أوجه الإعجاز التي سأتحدث عنها، كل واحدة لها واقع في حياتي، واقع يجعل كل واحد فيكم بدل ما الأخت بتتاوب والله تصيح من قلبها. ينبغي كل يعني كل جنبات نفس المسلم تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سأحكي لكم لماذا سيتردد هذا النداء في جنبات المسلم. الملحوظة الثانية لكل الأحباب اللي هم داخلين في مجال الإعجاز، أقول حاجة هي من قبيل وأما بنعمة ربك فحدث. أنا كنت يعني أفضل أن أخفيها، ولكن أكرمت كرما لا حدود له ونعم لا حدود لها بسبب النماذج الخمسة التي تحدث عليها. نعم، ما يجول في خاطركم من الناحية المادية وغير المادية بسبب هذا الاجتهاد، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الإخلاص وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. سأتحدث عن 5 نماذج من الإعجاز في مجال السياسة المالية الإسلامية. أنا باعتباري أستاذ في كلية الحقوق أدرس مادة اسمها المالية العامة والاقتصاد والسياسة الضريبية. أما رحت فرنسا، ده أول لقطة، أول ما رحت فرنسا واحد يمسكني يقول لي اقرأ الدالتون، اقرأ الجودمين، اقرأ الفلان، إيه يا عم بيحكوا عن إيه الجماعة دول؟ قال لك ده بيرسموا أسس أخلاقية للسياسة الضريبية لا مثيل لها. والله من منة الله العلي العظيم مجرد أول يوم أفتح الكتاب كده في السياسة الضريبية لقيت يقول جودميه إن الممول بيتعاون مع المصلحة الضريبية. فمن عطاء الله العلي العظيم أفتح الآية في سورة التوبة أسمع أقرأ أفهم قول الله سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم صلى الله عليه وسلم إن صلاتك سكن لهم. سميت الوجه الأول من أوجه الإعجاز الأمر بالدعاء لكل من يؤدي حق الزكاة، الفعل أمر وصل عليهم. العلماء التفسير على أنه أصل عام في فعل كل إمام، كل إمام يقوم بتحصيل الزكاة مأمور بأن يدعو بالبركة لمن يؤدي حق الزكاة. يؤكد نفس المعنى ما جاء في هديه صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن أبي أوفى يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم كان يقول اللهم صلي على آل فلان، فأتاه أبي أبو أوفى فقال صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على آل أبي أوفى. أنا عايز حضراتكم تتفحصوا أو تشوفوا هذه العلاقة، المأمور بها إدارة الزكاة، اللي يودي حق الزكاة مأمور أن يدعو بالبركة لمن يودي هذا الحق بنص الآية وبنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حد فيكم بقى يشوف طبيعة العلاقة أما يروح يدفع الضريبة ويشوف بقى المشدات اللي بينه وبين مصلحة الضرائب وبين الأخ مأمور الضرائب وصديقي بيقسم بالله العلي العظيم إنه كان في أحد محلات الجزارة في مصر الجديدة دخلت مشادة بين مأمور الضرائب والراجل الجزار، فما كان من الراجل الجزار إلا أن ربنا أكرمه جاب السكينة ومسك مأمور الضرائب جابه 20 حتة وحطه في البتاع. الإسلام يسمو بالنفس الإسلامية، يسمو بالمسلم. واحيانا لما الاقي الاخت اللي كانت التوبه دي والله زي ما بعمل في المحاضرات بتاعتي كده اقول الاخت دي هي راجعه ممكن تتردد انها تشتري مثلا ب50 جنيه حاجه، تتردد كذا ما انا عندي، طب خليها بقى ترجع وتروح للدكتور عبد الله يقول هذا في اسره فقيره وكذا، تطلع بدل ال50 100. ايه اللي بيخلي هذه النفس تسمو هذا السمو؟ من الذي غرس في النفس هذه التضحية؟ كلنا بنتعرض لهذه المواقف، تلاقيك متردد تشتري قميص جديد ولا لا، وبعدين واحد يقول لك ده في أسرة فقيرة، تقوم تطلع بالمية والمئتين وناس بتدي مبالغ أكثر من ذلك. سمو يصنعه الإسلام في النفس المسلمة تعجز عنه التشريعات الضريبية المعاصرة مهما أتت بعقوبات ومهما فصلت من تفاصيل. أنا كاتب بقى باعتبار في الدراسة المتخصصة بيقولوا إيه بقى هم التانيين بقى. شوف المسلم ليه أصدقاء كثيرين على يعني والناس كلها على خير بفضل الله، يقسم بالله أسعد يوم في حياته يوم ما يطلع الزكاة، والتاني يقسم بالله يرجع أما يكون متخانق هو زوجته اليوم اللي يطلع فيه الزكاة يرجع يلاقي الزوجة الحمد لله رب العالمين حالها انصلح، يلاقي ابنه اللي كان سكنانه الصبح يرجع يلاقيه كذا بقى. شوف بقى اللي هم بيقولوا إيه بقى في حق الضرائب. الضرائب بقى الراجل دالتون ده مؤسس علم الماليه العامه في انجلترا بيقول ليس لها الا الاثر البغيض في نفس دافع الضريبه لانها بتنقص من ثروته، ما عندوش اللهم اعطي منفقا، ما عندوش السمو ده تمام كده. والتاني جودمي اللي كان بينصحوني بيه في فرنسا قال الناس بتتربى على دفع الضريبه ليه؟ خوفا من العقوبه، خوفا ايه؟ فقط. أما المسلم بقى إيه؟ ده بيتفنن في مرضات الله سبحانه وتعالى. والله كنا بنشتغل في بعض الأنشطة بعض الناس يجي يجيب لك كده يقول لك يعني طب اسم حضرتك، يقول لك لا 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 لا، ابتغاء مرضات الله العلي العظيم. مين اللي بيصنع هذا السمو في النفس أن تجود أن تجود ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى؟ ده الوجه الأول اسمه الأمر بالدعاء لكل من يؤدي حق الزكاة. الأجمل من ذلك هو توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي يجي حصل منك الزكاة برضه ما يمشيش هو زعلان، لا يصدر المصدق إلا وهو عن قمران صلى الله عليه وسلم. علاقة أليفة، علاقة مودة بين دافع الزكاة ومحصل الزكاة نقدر نعملها دلوقتي في مصلحة الضرائب؟ ده 100 منازعات ضريبية وتحكيم وقضايا واستئناف. ليه؟ بسبب افتقاد الأساس العقدي. ده الوجه الأول اسمه الأمر بالدعاء، وأمر بلغة القانون أمر دستوري، نص قرآني ونص لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني رائع، على ما الأخ محمد يجيب الحكاية صدى من الجيل ولادي هم اللي بيعملوا لي الحكاية دي. الوجه الثاني حصل في فرنسا، على ما الأستاذ محمد يجيب الوجه الثاني الله ينور عليه، اللي هو اشتراك الحل في الإيرادات اللي بتعتمد عليها الدولة الإسلامية. وأنا بدرس في فرنسا وكان شعري طويل زي كده، فزميلي قال لي هنا كده غالية الحتة دي، تعال نركب المترو 4-5 محطات هنلاقي مكان أرخص شوية. ركبنا 4-5 محطات، نزلنا المترو أكرم الله قدركم، نزلنا المترو نلاقي ناس واقفة كده سيدات مع الاعتذار للفضليات لابسين بالصورة يعني صعبة شوية، ومش عادتهم قوي يقول لك بونجور وصفا وبيانسين فيني مش عارف ايه، لانهم عمالين يرحبوا بينا كده. فانا على طول خلاص ربنا تبارك على امني ان في حاجة غلط، قال الستات دي بتسلم علينا ليه وبترحب بينا ليه؟ احنا يعني واقفين صف، لا دول فضليات وطاهرات واقفين صف كده ولابسين كده، وبعدين ايه من جمال الاحترام القانون حاطين اليوفط عليهم كده. فالمصري نبيه بقى من كتر اكل الفول قال لي خد بالك ما تهزرش، دول انت فاهم دول ده ما تشوف عليهم وبيدفعوا رسوم وضرائب. فجي على دماغي على طول اي مشرع هذا؟ ايه نوعيته ده المشرع اللي بيغذي موازنه عامه من حصيله بغاء؟ نوعيته ايه ده اللي بيعتمد وبيدي تصريح وبياخد رسوم مقابل السماح بايه بممارسة هذه الفحشاء؟ نسأل الله ان يحفظكم جميعا. فسميت بقى الاسلام بقى بيقول ايه اشتراط الحل في الإيرادات التي تعتمد عليها الدولة الإسلامية. وكلنا يحفظ: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وكلنا بنعلم أولادنا، كلنا نعلم أولادنا. ما سيدنا الصحابي بيسأل سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم عشان يكون مستجاب الدعوة، قال له إيه؟ قال له ليه؟ أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وقوله صلى الله عليه وسلم ده قمة السمو بقى: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، صلى الله عليه وسلم. والله نزلنا وكنا بقى على الطريقة المصرية، كنت هضرب الرجل المصري ده، قلت له أنت جايبنا عشان تعمل فينا الحكاية دي وكذا. ورجعت بقى شفت سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يدققون في الإيرادات التي تدخل للدولة. مش مهم بس إن هو يحصل، لا، لابد أن تأتي الإيرادات من مصدر حلال. أنا في البحث جايب لكم نصوص من التشريع الإنجليزي يستوي إن المصدر يكون قانوني أو غير قانوني، مشروع أو غير مشروع، أخلاقي أو غير أخلاقي. فرنسا في المادة 11 من قانون المال المطبق حاليا أكرم الله قدركم بتفرض ضرائب على بيوت اللي هي بتمارس البغاء وبتمارس على الأفلام كذا وعلى أنشطة كلها غير أخلاقية. كنت بقول للطلبة دايما أحيانا ما أسأل في الشفوي: أما الإسلام يحترم هذه القيمة العليا، قيمة أن تأتي الإيرادات من مصدر حلال، فيه سمو للفرد ولا سمو للمجتمع؟ فيه سمو للفرد وللمجتمع وللإنسانية. مرة كنت بقول كلام من هذا القبيل في أحد المؤتمرات، وقف حد من جنسية أخرى مش عربي يعني، وبعدين قال لي: اللي أنت بتقوله في حق الزكاة ينطبق على الضرائب. قلت له: يا راجل، كان ساعتها معايا حاجة كده محل اهتمام الجميع، منشورة باللغة الفرنسية تقريبا أو لغة أجنبية مش فاكر. قلت له: طب إيه رأيك في دولي؟ قاضين على 59 أسرة في أمريكا، أكبر 59 عملوا ثراء غير مسبوق وغير مشروع. فجوم يشوفوا النشاط اللي بيعملوه، لقوا النشاط إيه؟ أكرم الله قدركم بيمارسوا دعارة الأطفال، بيجيبوا لقطاء فقلت له بقى: إحنا عندنا الإسلام إن الله طيب لا يقبل طيب. قال لي: والله كان عندي سؤال تاني مش هسأله، أنا اكتفيت بالإجابة دي. تمام؟ هكذا يسمو الإسلام بالمسلم وبالدولة المسلمة، يسمو لحماية الفرد وحماية المجتمع بل ولحماية الإنسانية. وأقصد حماية الإنسانية ما أقول هذا أساس، هذا أصل من أصول الإسلام، يبقى أنا أمنع غسيل الأموال، همنع تجارة المخدرات، وأمنع كل الأنشطة غير المشروعة وغير الأخلاقية. هنروح للوجه الثالث، للوجه الثالث من وجوه الإعجاز في السياسة المالية الإسلامية، وهو التحذير من اصطفاء كرائم الأموال عند تحصيل الزكاة. الحديث رائع في تأسيس لقيم الإسلام، اللي هي أما المحصل الزكاة يذهب ليحصل الزكاة لا ينتقي أفضل مال، ما ياخدش أفضل مال ولا أدنى نوع من المال، ياخد مال وسط. الحديث في 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 هديه صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى اليمن، صلى الله عليه وسلم أرشده الأول قال له: تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإني رسول الله. التدرج بقى والعظمة إن هم أطاعوك لذلك، أقول لهم إن في 5 صلوات في اليوم والليل، إن هم أطاعوك لذلك دي وقفة بقى كويس، قل لهم عليكم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. طب احترامي شديد لأساتذة الجامعة وكل الأساتذة اللي حاضرين، أنا أستاذ في الجامعة قبل ما بياخد منه الضريبة بياخد من عمي محمد اللي الفراش بتاعنا الرجل الطيب. يا عم ما عندوش نصاب؟ لا، في التشريع الضريبي الوضعي ما بتفرقش عنده النصاب، ده بياخد، ده يمكن هو ده اللي بيصطادوا أكتر. أما في الإسلام تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إن الوجه الإعجاز اللي أنا واقف عنده دي قال له: وإياك وكرائم أموال الناس. أما تروح تاخد زكاة من حد احترم فطرته، احترم حبه للمال، ما تروحش تاخد إيه باللغة الدارجة، لا مش مفيش داعي للغة الدارجة، أفضل أنواع الأموال لديك تاخد مال وسط.
هنشوف بقى السياسة الضريبية الوضعية بتعمل إيه. السياسة الضريبية الوضعية بنص صريح في قانون السياسة الضريبية في التشريع الضريبي المصري وفي القانون المدني المصري، الضريبة مزودة بحق امتياز. يعني إيه حق امتياز؟ يعني لها أولوية على كل الديون. مصلحة الضرائب رايحة تنفذ لها دين ورايحة تنفذ على حد معين، إما لقتش إلا غرفة النوم اللي بينام عليها من حقها إنها تحجز عليها. دين له أولوية على بقية الديون في أي يد كانت. شفتوا بقى عظمة الإسلام ورحمة الإسلام ورقي الإسلام، إياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم. أما السياسة الضريبية المعاصرة ما يهمهاش، ده بتزود مصلحة الضرائب بحق الامتياز، بتعتبر دين الضريبة حق امتياز مفضل ومقدم على كل الحقوق الأخرى. المبحث الرابع، لو حد من أبنائنا، في حد من أبنائنا أنا سلم عليا ينفع رسالة دكتوراه، أنا مسميه إيه بقى؟ خلق الترفع عن الأخذ من المال العام حتى ولو كان حقا مقررا. والله ينفع العنوان يتقال 3-4 مرات. السياسة المالية الإسلامية ترتقي بالنفس المسلمة، تسمو بالنفس المسلمة لدرجة إنها تجعلها تترفع، تتمنع إنها تمد إيدها حتى رغم أنه حق مقرر في المال العام. استمعوا إلى المحاورة الرائعة التي دارت بين الحبيب صلى الله عليه وسلم وسيدنا حكيم بن حزام. يقول حكيم بن حزام: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني. والله إهداء لكم وللإنسانية ولكل أسرة وأبنائي ولادي في سن الشباب اللي قاعدين دولي ولكل حد كده درس كده في قيمة تربوية عليا. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، استنى بقى ما أقولك درس حلو، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. طب الناحية التانية: ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كمن يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى. سيدنا حكيم بن حزام عمل إيه بقى؟ قال: والله والذي نفسي بيده لا أرزق أحدا بعدك يا رسول الله. جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه يعرض على حكيم حقه، حقه الشرعي، حقه في المال العام. يأبى حكيم، يأبى حكيم أن يقبل هذا الحق، بالرغم أنه إيه؟ نفس سمت، نفس قنعت، نفس لدرجة جه في عهد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يعرض على حكيم أيضا حقه، وخاف سيدنا عمر، قال: يا معشر المسلمين، إني أشهدكم أني أعرض على حكيم حقه من الفيء فيأبى. أبى رضي الله تعالى عنه حتى توفى. أقول هكذا يصنع الإسلام، هكذا تصنع التربية الإسلامية، سمو في النفس الإسلامية، ترفع في النفس الإسلامية حتى لدرجة أنها تتأبى، أنها تمتنع أن تأخذ ما هو حق مقرر لها. مع احترامي الشديد لحضراتكم، أنا أقرأ يعني الجرائد كل يوم، كل يوم نيابه الرقابة الإدارية تقبض على فلان، الرقابة المباحث الأموال العامة. لن تنتهي هذه القصة إلا بتربية سليمة، إلا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا بنور ينبعث مرة أخرى في بيوتنا وبين أبنائنا وفي أماكن عملنا. لا بد أن يعود هذا النور لتتربى عليه هذه الأمة، لتتربى عليه هذه النفوس. والله أحيانا أنا أعجب بقى كل يوم، يعني الرقابة الإدارية كل يوم، كل الله يعني إيه القصة؟ ما فيش فيها كده. لن تعود هذه النفس مرة أخرى إلى جادة الصواب إلا إذا فهمت فهما حقيقيا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناخد بس لقطة صغيرة. الأستاذ محمد تقريبا عايز نخلص، خلاص يعني هاخد كام دقيقة وهخلص. لا أنا عاجبني هذا السمو مع احترامي الشديد لكل البرامج التربوية إنها تسمو بالنفس، ده في المقابل إن إذا كان الإسلام يربي النفس على هذا التسامي وعلى هذا الترفع، ده في المقابل كمان الإسلام بيغرس في النفس المسلمة أن تجود بأفضل ما عندها. كلكم عارفين قصة سيدنا أبو طلحة والبستان بتاعه اللي هو بيرحاء اللي كانت مستقبلة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما سمع بقى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم تحت أمرك اتفضل. ما هو عارف، عارف كويس جدا، ده مش مجرد بس بيتمنع أو بيترفع، لا ده عنده كمان قدرة أو بيتربى في نفسه قيمة أن يجود بأنفس أمواله. قصة أبو طلحة وقصة سيدنا أبا الدحداح أما كان عنده بستانين وقال لسيدنا رسول الله دول أحسن حاجة عندي أوديهم فين؟ حط ضعهم يا رسول الله حيث أمرك الله. قال له ده طب واحد وزعه في أقربك والتاني خليه لأولادك وأهلك. هكذا هكذا يقيم الإسلام وتقيم قيم الإسلام توازنية في حياة المسلم ورفعة في حياة المسلم وسمو في حياة المسلم لا تستطيع أن تضارعها التشريعات الوضعية. حد يجيب لي نص في السياسة المالية المعاصرة اللي بيسموها المعاصرة أو الوضعية أو التشريع الضريبي يمكن أن يربي في النفس الإسلامية هذا السمو وهذا وهذه الرفعة. والله كل ما أقول هذا النموذج دائما أدعو بظهر الغيب لأولادي وأولادكم وأبناء المسلمين أن ترزق هذه النفوس هذا السمو الأخلاقي، هذه القناعة الأخلاقية، هذا التسامي الأخلاقي. هروح للوجه الأخير عشان أنا شوية بخاف من الإنذارات بتاع الأستاذ محمد اللي هي أهداف تنفرد بها السياسة المالية الإسلامية لا مثيل لها في السياسة المالية الوضعية، وهي في نفس الوقت دعوة لكم جميعا وللمجتمع جميعا أن ينفذ هذه الخصلة التي سأتحدث عنها اللي هي قوله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى. قال صلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة. العلماء على أن هذه قيمة عليا اللي هي الإصلاح بين متخاصمين، بعبارة أجمل إذا غرم أحد الأشخاص في سبيل الصلح بين متخاصمين فله أن يأخذ من حصيلة الزكاة. شايفين بقى سمو أهداف الزكاة ليس مجرد كما يفهم الناس بعض كذا، لا ده يتصل إلى مستوى تحقيق ما يسمى بالسلام الاجتماعي. والعلماء على أن كل من اقترض في غير سفه ولا إسراف يحق له أن يأخذ من حصيلة الزكاة. أنا بقول بيسموها في الاقتصاد المعاصر قضية الائتمان، أما زكاة تتقدم لتؤدي هذه الوظيفة فهي مساهمة حقيقية في نمو المجتمع وازدهار المجتمع. هنقول بقى اللقطة الأخيرة هي في صورة سؤال، وأنا كنت مرة بقول في الكويت كلام من هذا القبيل فالأستاذ رئيس الجلسة بعد إذن أستاذنا الدكتور عبد الله قال لو أعرف تتكلم في الجزئية دي كنت اديتك ساعة كمان. الجزئية دي في صورة سؤال، هل تستطيع السياسة المالية المعاصرة اللي احنا عايشينها أن تصل إلى مستوى تزويج كل من يريد أن يتزوج؟ ايه رايك تستحق ساعه ولا تستحقش؟ تستحق ساعه. طب هنشوف ما حدث في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه عندما استقامت الامه حكاما ومحكومين على شريعه الله على كتاب الله على سنه رسول الله، ماذا حدث؟ بيراجع سيدنا عمر بن عبد العزيز وزير الماليه انذاك قال له أخرج للناس أعطياتهم، يعني اديهم فلوس ما يلزمهم من نفقات اللي احنا بنسميها دلوقتي ما يحتاجون إليهم من نفقات عام. قال له ده أنا أخرجت لهم ما فيش أي حاجة ناقص. قال له طب إيه بقى تاني؟ قال له طب روح شوف لنا بقى كل من عليه دين فاقضي عنه. راح يشوف كل واحد عليه دين ويسدد ديونه. قال له ده احنا خلصنا وما زال في بيت المال فائض. قال له روح بقى دي اللي على ذوقك وبقى اللي مستنيينها، قال له روح شوف كل بكر شاء ان يتزوج فزوجه واصدق عنه، تجوزه وتدفع المهر عنه كمان، لف في المكان كله كل بكر عايز يتجوز زوجه ودفع عنه المهر. طيب في بيت المال فائض، اسال الله سبحانه وتعالى ان نرزق هذه النعمه. احنا بنشرح الان عجز الموازنه العامه ظاهره مزمنه، كل سنه عجز الموازنه العامه يتزايد يتزايد. اما انا هم كان عندهم فهم حقيقي، وقال لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا، استقاموا فاستقامت الامه واستقامت كل الامور. رجع بقى دي بقى لها بحث مخصوص ان شاء الله اذا ربنا احيانا وجينا السنه القادمه ان شاء الله عز وجل. ان شاء الله خلص بقى سداد الديون وزوج كل من يريد الزواج، يروح فين بقى؟ الباب الثالث، اللقطه الانسانيه الرائعه الوضيئه في حق هذا الدين، في حق هذه السياسه المالية الاسلاميه. قالوا روح لاخواننا اهل الذمه، من ضعف منهم عن زراعه ارضه فاسلفه حتى يقوى على زراعه ارضه، وابلغهم اننا لا نريد منهم الجزيه لعام ولعامين. هكذا تسمو السياسه الماليه الاسلاميه، انا مسميها تنميه الخصال الحميده. بتروح لمرحله من الاهداف ونوع من الاهداف، اما تحكي عن لاي حد الان في الماليه المعاصره يقول لك يعني كيف يعني شو نعملها ازاي، ولكن عندما تستقيم الامه استقامه حقيقيه فعلا قبل قولا تستطيع ان تحرز هذه النتائج الايجابيه، وتستطيع ان تصل الى ما وصلت اليه السياسه الماليه الاسلاميه في عهد عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. هذه نماذج، هذه نماذج من 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 اخلاقيات اسلاميه رفيعه في المجال المالي. انا بعد ما ربنا من علي من فضل الله في الخمس اوجه دي خدتهم جايزه، عملت اوجه اخرى، بس الحقيقه الاوجه الاولى دي تقريبا يعني كان من شانها اسال الله ان يتقبل منا يعني، وتكون بدايه لكل الساده الحضور ان حد يكمل على هذه النماذج ويفتش على هذه القيم العليا التي ارساها الاسلام سواء في المجال المالي في المجال الاقتصادي. ويوم ان تعود الامه، ويوم ان تعود الامه، حاضر، ويوم ان تعود الامه لتفهم هذه القيم فهما حقيقيا، ويوم ان تعود هذه الامه لتطبق هذه القيم تطبيقا حقيقيا، ستسعد الانسانيه جمعاء بنور الهي وبهدي نبوي يضيء للانسانيه كلها كل جنبات الحياه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيد لهذه الأمة عزها ومجدها ونورها، والسلام عليكم ورحمة الله.